أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فعلا نتمم البحث في تفسير سورة التكاثر. فقد تكلمنا أمس عن قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقد ذكرنا أن في هذه الآيات قد ذكر الله سبحانه وتعالى أو وصف أو أخبر عن صفة رذيلة أو سيئة في الناس أو في مجموعة من الناس يتلهون بالتكاثر، ينشغلون عن الأمور المهمة بأمور لا فائدة منها، تركوا ما يعنيهم إلى ما لا يعنيهم. فكانت صفتهم أنهم التهوا في هذه الدنيا بأمر سخيف وهو عبارة عن التكاثر. والتكاثر وإن كان معنى مطلق يراد منه أمور كثيرة، قد يراد منه التكاثر في العدد الناس أو التكاثر في المال أو التكاثر في القوة مثلا أو شيء معين، لكن بقرينة قوله تعالى حتى زرتم المقابر، المقصود من التكاثر تكاثر خاص اللي هو بالعدد. فهم كانت لهم صفة رذيلة عبارة عن تلهي بالتكاثر والانشغال بالتكاثر، ووصلت فيهم قبح هذا العمل أن ذهبوا وزاروا المقابر. وزيارتهم المقابر قلنا الزيارة من دون لبس، يعني عادة واحد يذهب بالزيارة ولا يبقى، لذلك نحن نستبعد أن يكون مقصود منها الموت. حتى زرتم المقابر يعني زاروا المقابر لكي يعدوا عدد موتاهم. يعني نحن مثلا عدد أهلنا مثلا 100 وعدد أهلك 150، فأنا ذهبت إلى المقابر حتى أقول لا أنا أهلي أكثر من ذلك، هذا جدي وهذا عمي وهذا وهذا ما أدري خالي ما أدري حسبه الله، سأقول هذا عمي وهذا ابن عمي إلى غير ذلك من أهل العشيرة والقبيلة مثلا، هذول عشيرتي، فالموتان أكثر من موتاكم فيغطون أكثر، فنحن أكثر منكم عددا. فذهبوا إلى المقابر وحرفوا الذهاب إلى المقابر عن غايتها، فإن الذهاب إلى المقابر حسن، فعل حسن أن يذهب الإنسان إلى المقبرة، لكن زيارة المقابر إما للدعاء للميت فأنهم يفرحون بكم ويصلهم دعاؤكم، وأما من جهة أن تعتبر باعتبار أن هذه نهايتك وآخرتك، مهما عشت ومهما أحببت في حياتك آخرتك هذه المقبرة. فحتى زرتم المقابر، أنتم زرتم المقابر للتلهي وللتفاخر، مع أن زيارة المقابر إنما تكون للاتعاظ. هذه الحقيقة البديهية، يعني هذه بتعبر عن قديش الإنسان عنده قدرة يحول الموعظة العظيمة جدا إلى أمر سخيف. الحقيقة البديهية التي لا مفر منها هي الموت، والحقيقة البديهية التي لا مفر منها أنك سوف تقبر، بغض النظر ماذا يبقى منك لكي تقبر، لكن سوف تقبر بالأخير بوجه من الوجوه بمعنى من المعاني. فالحقيقة التي لا مفر منها الموت والإقبار، فأنت تذهب إلى هذه الحقيقة ولا تنظر إلى نفسك أنه سوف تكون لك هذه آخرتك، بل تفتخر بهذا الموجود تحت التراب، وافتخارك فيه مو من باب التقوى، مو من باب أنه هذا لي نسب واتصال بهذا العظيم أو بهذا العالم أو بشيء معين أو بهذا المتقي، لا، انتساب افتخارك به فقط من شيء مادي لا قيمة له، أنه يزيدك عدد واحد، يعني تتعامل معه كعدد وتستزيد به، هذا هو افتخارك به. فذلك أتت الآية في ذم هذه الصفة، وقلنا أن الآية ما ذكرت مرجع الضمير، قال ألهاكم التكاثر من هم لكم، ما بين ذلك، لأنه مش المعتبر، مش المهم أن تحدد من هم الذين التهوا بالتكاثر، المهم أن تعرف أن هذه الصفة الرذيلة في الإنسان أين يمكن أن تصل. ألهاكم التكاثر حتى زرتم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ردع وإبطال لفعلكم وتهديد سوف تعلمون مرة، ثم في مرحلة أخرى أيضا سوف تعلمون كما يقتضي العطف بحرف ثم كما بينا أمس. الآن وصلنا إلى مطلب جديد في هذه السورة نحاول أن نختمها اليوم، هو قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين. في هذه الآية الكريمة ذكر أن هناك شخص لو علم علم اليقين لرأى الجحيم، والرؤية عادة تنصرف في الذهن إلى ماذا؟ إلى الرؤية الحسية، لذلك تقول رأيت مباشرة إصبعك ماذا؟ يذهب إلى العين، تقول رأيت. لكنها ليست الرؤية الوحيدة، في عندنا أيضا رؤية هي رؤية ماذا؟ رؤية القلب. والآية الكريمة عندما تقول لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذه ليست رؤية حسية، لأنه مهما علمت علم اليقين إلا إذا الله تعالى كشف لك عن ملكوت السماوات والأرض لتكون من الموقنين، هنيئا لك. لكن أمثالنا الذين لم يكشف لهم لا عن ملكوت السماوات ولا عن ملكوت الأرض لا يستطيع أن يعرف ماذا؟ أن يشاهد بالمشاهدة الحسية ماذا؟ الجحيم. لذلك الآية عندما تقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني تراها ماذا؟ رؤية قلبية مو رؤية حسية. هذه من أوضح مصادق الرؤية القلبية في القرآن الكريم. عندما يقول الله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين بالاصطلاح النحوي يسموه مفعول مطلق. فلو تعلمون، ما تعلمون؟ تعلمون علما، وهذا العلم هو ماذا؟ يكون يقينا. هذه إضافة بيانية تسمى بالاصطلاح. لو تعلمون علما وهذا العلم يكون يقينا، يعني ثابتا. العلم قد ما يكون يقين، العلم قد تكون معلومة، لكن اليقين يقتضي ماذا؟ هي باللغة العربية اليقين هي الثبات مقابل الشك والوسوسة. وسواسي ومتيقن، شكاك ومتيقن، اليقين يقابل الشك. عم بحكي باللغة العربية مو بالمنطق، بالمنطق عندهم اصطلاحاتهم ما لي علاقة. في لغة العرب الذي يقابل الشك اليقين، الشاك هو المتزلزل المتوسوس المتذبذب، والمتيقن هو الثابت الذي لا يتزلزل أبدا في ما عنده من علم. فعندما تقول لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علما وهذا العلم يكون ماذا؟ يكون في يقينا في قلوبكم، يكون يعبر عن سكون وفهم وإدراك من دون تزلزل. هذا العلم سوف يؤدي بكم إلى ماذا؟ لترون الجحيم فعلا. يعني من يعلم علم اليقين سوف يرى ماذا؟ يرى ذلك الجحيم. ثم يقول ثم لترونها عين اليقين، إذ سأتكلم عنها عما قليل بعد ذلك. قال كلا لو تعلمون علم اليقين، طبعا في مسائل نحوية هنا من جواب الشرط، وهل لو هي حرف امتناع لامتناع أو شرط ولها جواب محذوف، مو بحث كثير مهم الآن في هذا، لعله فيها مصطلحات إلى حد ما، بس هذا المعنى الإجمالي واضح. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وهذه الرؤية هي رؤية قلبية فعلا. في رواية تعبر عن هذه الرؤية القلبية، هي رواية مروية، القصة أصلها مروية في كتب العامة والخاصة. أنقل طبعا في اختلاف في التفاصيل، مروية في الكافي في موضعين أو في مكانين، مروية في كتب العامة نفس القضية تقريبا لكن مع اختلافات في بعض التفاصيل. أذكر رواية من هذه الروايات اللي هي موجودة في الكافي فعلا، تعبر عن هذه الحقيقة المذكورة في الآية. يعني هي مو ناظرة الرواية لتفسير الآية، لكن الرواية تعبر عن حقيقة ذكرت الآن في الآية، اللي هو أنه من يعلم علم اليقين سوف يرى ماذا؟ سوف يرى الجحيم فعلا. رواية مروية في الكافي، ثم نقرأ السند يعني فعلا. رواية عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الصبح، كان عم يصلي صلاة الصبح بالناس، فنظر إلى شاب في المسجد. طبعا هذه الرواية ما ذكرت من هو هذا الشاب الذي صلى الذي كان في المسجد، بعض الروايات ذكرت أنه من أصحاب النبي اسمه الحارثة. فنظر إلى شاب في المسجد، بس على كل حال مو المهم اسم الرجل هذا رحمه الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله، عفوا، نظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق، يخفق يعني مثل أنه عنده حالة عدم ثبات، عدم استقرار، عنده حالة اهتزاز مثلا، عادة بتصير من شدة النعس، بصير عنده خفقة الإنسان، بس تكون نعسان بدكش تنام بصير يخفق رأسك. يخفق ويهوي برأسه مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه، يعني صاروا عيناه للداخل من كثرة السهر وقلة الأكل، بصير العينان كأنها ماذا، غائرة يعني داخلة في الوجه. وغارت عيناه في رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا، أنا أصبحت عندي يقين. فعجب رسول الله من قوله، التعجب، وجه التعجب أنه يتكلم عن شيء عظيم، يعني فأنه أنت عندك يقين، هذا شيء عزيز أن واحد يدعي أن لديه ماذا، يقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن لكل يقين حقيقة. يعني عندما تدعي بأنك على يقين لابد أن تعبر لنا ماذا، كيف عرفت أنك على، ما هو اليقين الذي جعل، ما هو الشيء أو الحق الذي جعلته نصب عينيك بحيث كان لك هذا اليقين؟ إن لكل يقين حقيقة. فإذا كان عندك أنت يقين فلا بد أنك تتأمل حقا معين، أو في نصب عينيك حق معين هو الذي يجعل لك ذلك اليقين. وقال صلى الله عليه وآله: إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ فقال هذا الشاب: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي. طبعا هذه مبالغات، هذه أسهر ليلي، وأسهر ليلي وأظمأ هواجري. الهاجرة هي عبارة عن وقت الظهيرة، يهجر الناس فيها الشمس ويدخلون في بيوتهم للظل، صارت تطلق على الحر الشديد يعني الهاجرة. وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها، موضع الشاهد هذا، حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتناعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. هذا واحد عايش القرآن الكريم، هذا واحد عايش الكلمات القرآنية، هذا الذي لم يمر على الخطاب القرآني عميا أو صم أو مشاكل ذلك، لا، يقرأ القرآن قراءة المتدبر، لأن هذه اللي ذكرها هذه عبارة عن آيات إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرة. فهو عندما يقول: وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي، عم ينظر للآية التي ذكرت ماذا، أنه يسمعون لها تغيظا وزفيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: هذا عبد، مش نور عينيه، نور قلبه، نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال: إلزم ما أنت عليه. فقال الشاب: أدعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وآله، فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. لذلك هذا اليقين هو اليقين الذي يجعلك كأنك تستحضر ماذا؟ تستحضر حالة النار والعذاب والجنة والحساب إلى غير ذلك. فعلا هذا الذي يكون عنده هذا اليقين أكيد سوف يعزف عن كثير من ملذات أهل الدنيا وموبقاتها، وينصرف أكثر إلى ما يعنيه. لذلك تقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم قال الله تعالى: ثم، مثل مرة سابقا قال: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، فأشار إلى مرتبتين أو مقامين من العلم. في المقام قال الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين فهناك مرتبة أخرى سوف ترونها. عين الشيء حقيقته، عين الشيء حقيقته. فعندما يقال عين اليقين يعني حق اليقين، يعني أصل اليقين، يعني الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن رؤيتها بالعيان، هي تناسب أكثر الرؤية الحسية، هي يوم الحساب. لذلك بعد ذلك ثم لتسألن يومئذ عن ماذا؟ عن النعيم، فيذكر العالم المساءلة. فالرؤية الأولى هي الرؤية القلبية، والرؤية الثانية رؤية الحق كالحق ما هو. رؤية الأعلى هي أنك لا يكون عندك أي تذبذب، وهي الاطمئنان المطلق، هو ثم لترونها عين اليقين. ثم قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طبعا في كلام أنه هل هناك أنه يعني هم يرون جهنم ويسألون عن النعيم الذي كانوا فيه. طبعا النعيم يعني كل ما تفضل الله تعالى به عليك من فضل وخير إلى غير ذلك فعلا. ورد في الرواية، طبعا هذه الرواية منقولة في كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي، مروية في كتاب تفسير المنسوب إلى القمي، مروية في كتاب أمال المفيد وأمال الطوسي، وكلهم يروونها عن كتاب الحسن بن محبوب. موضع النكتة أذكر هذا لنكتة أذكرها الآن. النقل بحسب ما جاء في كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي يقول عن أبي جعفر، يعني الحسن بن محبوب عن أبي حمزة يعني الثمالي، عن أبي جعفر يعني الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال العبد قائما يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أربع خصال. هذه نوع من أنواع النعيم، يعني في أربعة خصال تسأل عنها ماذا؟ يوم القيامة. مش نسألك عن النعيم يوم القيامة، أي نعيم تسأل عنه يوم القيامة؟ في أربع خصال حضر لها جوابا. ما هي الأربع خصال؟ عمرك فيما أفنيته، هذا العمر. مش الإنسان في خسر؟ كنا عم نتكلم ما أدري ما كان. الإنسان في خسر، هذا العمر الذي تخسره، رأس مالك الذي أعطاك، النعيم الذي أعطاك الله إياه اللي هو عمرك فيما أفنيته، مو هذا رأس مالك؟ هذا وين راح؟ هذا العمر الذي أعطاك إياه الله أين هو؟ عمرك فيما أفنيته، ومالك من أين كسبته وأين وضعته؟ هذا السؤال الثالث، يعني من أين كسبته من حل أو حرام، وأين وضعت مالك فعلا؟ أين أنفقت مالك؟ وعن حبنا أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، فإنهم رأس النعيم الذي أنعم الله تعالى علينا بهم. إلى هنا انتهت رواية الحسين بن سعيد. لكن هم الحسين بن سعيد انتهت الرواية هنا لأنه هو مرتبطة بعنوان الباب، لكن باعتبار أن الشيخ المفيد يكتب كتاب اسمه الأمالي والشيخ الطوسي ينقلون الحديث كاملا من دون تقطيع. حديث له ذيل يقول: فقال رجل من القوم: وما علامة حبكم يا رسول الله؟ فقال: محبة هذا. ووضع يده على رأس علي بن أبي طالب عليه السلام، أن هذا علامة ماذا؟ هذا هو إذا كان لك حب لأمير المؤمنين فأنت ماذا؟ تكون تكون عندك علامة حبنا أهل البيت عليهم السلام. فهذه الرواية تبين مصادق من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. هذه عصارة ما أردنا بيانه في هذه السورة. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.